بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس السابع من دورة تدبر القرآن قواعد ومقاصد، وكنا قد تكلمنا على مقاصد القرآن الكبرى، وبقي منها أربع مقاصد من مقاصد القرآن. فمن هذه المقاصد المقصد 37، أن الله عز وجل ذكر في القرآن أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا كثير في القرآن. من ذلك أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله، وهب له إسحاق ويعقوب وذرية الصالحين من الأنبياء وأتباعهم، ولما اعتزلهم وما يدعون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وأعطاه بدل العراق أعطاه مكة المكرمة، فبنى البيت العتيق هناك. وسليمان صلى الله عليه وسلم لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها عوضه الله عز وجل ما هو خير، وهي الريح، والريح تجري بأمره رخاء، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. فمن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. والمهاجرون والأنصار لما تركوا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم أو من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعزة والتمكين والخلافة في الأرض. وأهل الكهف كذلك، أهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله، وهب لهم ربهم من رحمته وجعلهم هداية للناس الضالين. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فهو الكهف ينشر ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم، لأن القرية كلها أسلمت بسبب هؤلاء الذين في الكهف، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما استسلم لذبح ابنه وهو أحب شيء إليه في الدنيا ورثه الله الخلة، فاتخذ الله إبراهيم خليلا، فكل من ترك ما تهواه نفسه من الشهوات ابتغاء مرضات الله وإعلاء لكلمة الله عوضه الله من محبته وعبادته والإنابة إليه بما يفوق جميع لذات الدنيا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن ترك محارم الله رغبة فيما عند الله من الثواب وجد حلاوة ذلك في قلبه، وجد لذة وحبا للخير في قلبه. ويجد الإنسان هذا دائما حينما يتبع الطاعة بالطاعة، يتبع الفريضة بالنافلة، ثم يتبعها بالصدقة والأمر بالمعروف، فهذه توجد في القلب حلاوة. فمن ترك محارم الله رغبة فيما عند الله من الثواب وجد حلاوة ذلك في قلبه، وجد لذة وحبا للخير في قلبه، لأن الله يعوضه عن ترك المحرمات بحب الطاعات، فتصير الطاعات له شهوات. وإذا انغمس الإنسان في الشهوات واللغو واللهو والغفلة وجد في قلبه من ذلك حسرة وانقباض، وجد حسرة وانقباض، وهذا من رحمة الله عز وجل أنه يجد في حسرة وانقباض إذا فارق هذه الشهوات المحرمة. فإذا انغمس الإنسان في الشهوات والغفلات واللهو واللغو وجد في قلبه من ذلك حسرة وانقباض إذا فارق هذه الشهوات المحرمة طرفة عين، وأبطل دينه باتباع شهواته، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فما من إنسان إلا وتجده يعني فعل الأوامر مجتنبا للنواهي أو راكعا لشهواته. فهما جهتان، جهة الأوامر الشرعية وجهة الشهوات الحيوانية. المقصد 38 أن الله عز وجل بيّن في القرآن العظيم أن القرآن كفيل بمقاومة جميع الكفار والمفسدين، ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه. فاستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فلا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه والعمل به والدعوة إليه والتمسك بعقائده وأحكامه وأخلاقه وأدابه. فالله عز وجل يحفظ من حفظ دينه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فلا يأتي مبطل بقول باطل إلا وفي القرآن بيان بطلانه بتقرير الحق الواضح ونقض الحجج الباطلة بالبراهين اليقينية الحسية الشرعية القاطعة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. المقصد 39 أن الله عز وجل بيّن في القرآن أن هذه الأمة خير أمة خرجت للناس لقيامها بأعمال الأنبياء، وهو الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم شرعه إلى يوم القيامة. فكل واحد من هذه الأمة نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، فعليه تبليغ الدين إلى الناس في مشارق الأرض ومغاربها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالله عز وجل بيّن في القرآن أن هذه الأمة أعطيت وظيفة الأنبياء، وما هي وظيفة الأنبياء؟ هي الدعوة والعبادة، دعوة إلى الله عز وجل اللي هي أم الأعمال، تأتي بأنواع العبادات. الدعوة تأتي بالصلاة بالصيام بالزكاة بالحج بالأدعية بالأذكار بكل شيء، فهي أم الأعمال. إذا قامت في الأمة جاء الدين الكامل، وإذا تركت الدعوة إلى الله مات العابد مع عبادته، وبقي الناس أمثال البهائم لا يعرفون الأحكام ولا يعرفون الأخبار ولا يعبدون ربهم جل جلاله. أما المقصد الأخير وهو المقصد 40 من مقاصد الكبرى من مقاصد القرآن الكبرى، فهو أن الله عز وجل بيّن في سور القرآن أنه لا صلاح ولا فلاح ولا سعادة للبشرية أبدا ولا عزة لها إلا بالإسلام وبالقرآن، أنه لا صلاح ولا سعادة ولا فلاح للبشرية ولا عزة لهم إلا بالقرآن، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فيجب إبلاغه للبشرية والعمل به وتحكيمه في كل حال وفي كل بلد وعلى كل فرد. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فبين القرآن أن سعادة البشرية وصلاحها هو بتحكيم القرآن، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن جاء بالإيمان الله عز وجل يعز ويحفظه. وبين الله عز وجل في القرآن أن الدين خطوتان، خطوة للدعوة وخطوة للعبادة. فالعبادة جهد على النفس بتعلم العلم الشرعي والعمل به، تعلم أنه لا إله إلا الله، وأكبر مفتاح للسعادة في الدنيا تعلم أنه لا إله إلا الله. فمن عرف الله عرف كل شيء، ومن عرف الله عز وجل اطمأن قلبه بذكره وتوكل عليه وأحبه، فهو أسعد الناس. فأعظم مفتاح للسعادة في الدنيا والآخرة فاعلم أنه لا إله إلا الله. وبعدها يأتي العمل، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. العبادة جهد على النفس بتعلم العلم والعمل به، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والدعوة جهد على الغير بدعوته إلى الإسلام وتعليمه شرع الله عز وجل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك لا غيرهم وأولئك هم المفلحون. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقد جمع الله عز وجل في القرآن بين هذين الأمرين العظيمين في آيات كثيرة، تبين وظيفة المؤمن والمؤمنة والعمل المطلوب من كل مؤمن ومؤمنة، كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم بعد ذلك بين ثوابهم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وبين القرآن أنه لا ينجو من الخسار أحد إلا من قام بهذين الأمرين، جهد على النفس بحسن العبادة والاستقامة فاستقم كما أمرت، وجهد على الغير بالدعوة والتعليم والإحسان إليه. فقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أهم مقاصد القرآن. وقد من الله عز وجل علينا بتحرير 40 مقصدا من هذه المقاصد العظمى، ويسر لنا إلقاءها ويسر لكم سماعها، وبقي علينا جميعا تطبيقها وفهمها حتى نخرج من دائرة الجهل إلى العلم ونترقى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهذه أهم مقاصد القرآن الكريم الكبرى التي يريد الله منها أن نعلمها ونعمل بموجبها وندعو إليها لنفوز بأعظم الكرامات في الدنيا والآخرة، ونسعد برضوان ربنا ورؤيته ودخول الجنة ورؤية الرب عز وجل. والترغيب في قراءة القرآن الكريم وسيلة إلى فهم تلك المقاصد الكبرى والعظمى، وتدبر القرآن العظيم وسيلة لمعرفة تلك الأصول الكبرى والعمل بها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وزدنا علما وعملا صالحا يقربنا إليك إنك أنت العزيز الكريم. هذه 40 مقصدا من المقاصد التي بينها القرآن الكريم، وهي موجهة إلى كل فرد وإلى كل مسلم ومسلمة. فعلينا أن نتلو القرآن ونتدبر القرآن وأن نعمل بالقرآن ونحقق هذه المقاصد الكبرى في حياتنا وفي حياة الناس وإيصال هذا الخير إلى العالم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. وهناك قواعد لغوية وشرعية تعين المسلم والمسلمة على تدبر القرآن وفهم المعاني وفهم الألفاظ وما تحمل من المعاني، وذلك وسيلة إلى معرفة وفهم مقاصد القرآن الكبرى، وهي كما يلي: هناك قواعد لفهم القرآن وتفسيره تعين على حسن التدبر. هذه القواعد لا بد لنا أن نلم بها ونعرف هذه القواعد العظيمة. فهذه قواعد لغوية وشرعية تعين على فهم القرآن وتدبره وتفسيره للعمل والوصول إلى مقاصد القرآن الكبرى والعمل بموجب ذلك. فأولا من هذه القواعد، من القواعد اللغوية، أن العبرة في ألفاظ القرآن بعموم اللفظ. الأول أن العبرة في ألفاظ القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن القرآن أنزله الله هداية للناس أولهم وآخرهم، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فالأصل أن العبرة في ألفاظ القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني بعض الآيات ورد لها سبب نزول، لكن ليس المقصود من وردت فيه، إنما المقصود خطاب الأمة إلى يوم القيامة. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة من القواعد الأصولية. ثانيا أن ال يعني الألف واللام إذا دخلت على اسم أو وصف تفيد الاستغراق. ال أداة تعريف، مثل أسد هذا نكرة، أي أسد، كبير صغير مرير أسود أبيض، لكن لما نقول الأسد هذا معرفة، فال تدخل على النكرة فتفيد الاستغراق وتفيد التعريف. فال إذا دخلت على اسم أو وصف تفيد الاستغراق، مثل أسماء الله الحسنى: الملك، الخالق، الرحمن، الرزاق وغيرها. فهو الملك الذي له ملك كل شيء، والخلق كلهم مماليكه وعبيده خاضعون لأمره وقهره، وهو العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء، العليم بالظواهر والبواطن والممكن والمستحيل والسابق واللاحق والكليات والجزئيات، والعالم والكليات والجزئيات والعالم العلوي والعالم السفلي والجماد والنبات والحيوان والأقوال والأفعال، هو ملك جل جلاله. فأل تفيد الاستغراق، فالله عز وجل هو الملك الذي له ملك كل شيء، والملك لابد كل الصفات، يكون سميع بصير قوي قادر خالق. وكذا اسم الرحمن، الرحمن دخلت عليه ال، وهو الرحمن الذي جميع معاني الرحمة، الذي له جميع معاني الرحمة، الذي رحمته وسعت كل شيء، فلم يخلو مخلوق من إحسانه ورحمته طرفة عين. ومثل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات وغيرها مما ورد في الآية تشمل كل مسلم، ذكر أو أنثى، أبيض أسود، عربي عجمي. المهم أن اتصف بهذه الصفة إن المسلمين والمسلمات، ويترتب على هذا الأجر العظيم بحسب قوة الإسلام وقوة الإيمان وقوة الصدق وقوة الصبر وهكذا. فيدخل في هذه الصفات كل ما تناوله اللفظ من معاني الإسلام والإيمان والصبر والصدق وغيرها، وأنه بكمال هذه الأوصاف يكمل الأجر لمن اتصف بها وينقص بنقصه ويعدم بفقده. فكلما قوي الإيمان قوي عظم الأجر. فإذا فكلما قوي الإيمان قوي الأجر، وكلما ضعف الإيمان ضعف الأجر، وكلما فقد الإيمان فات الأجر وزاد الإثم. فهذا لابد من فهمه عند تدبر القرآن، فكل حرف في القرآن له حكمة، وكل كلمة لها حكمة، وكل آية لها حكمة، وكل سورة لها مقصد. فالمؤمن يقرأ بالتدبر حتى يستفيد من كتاب ربه. المقصد الثالث أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تدل على العموم، فالنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تدل على العموم، مثل كلمة شيء، أحد، نفس، خير، رحمة ونحوها. فقوله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة، وردت في سياق النهي، فهذا نهي عن كل شيء من الشرك بالله عز وجل في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر، ونهي عن الشرك الجلي والخفي. وقوله سبحانه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يعم كل نفس، وأنها لا تملك شيئا من الأشياء، لا إيصال المنافع ولا دفع المضار. وقوله سبحانه ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله. فكل ضر قدره الله على العبد لا يستطيع أحد من الخلق كشفه، والضر قد يكون في السمع أو البصر أو بقية البدن. فكل ضر قدره الله عز وجل على العبد لا يستطيع أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه، وكل خير قدره الله لعبد لا يستطيع أحد منعه منه بوجه من الوجوه. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله. رابعا من القواعد اللغوية والشرعية المعينة على فهم القرآن وتدبره للوصول إلى مقاصده، المفرد المضاف يعم كما يعم الجمع. فقوله سبحانه وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة مضافة إلى ربك، وأما بنعمة ربك فحدث يشمل كل نعمة دينية أو دنيوية. فنعمة الصحة والعافية نعمة، ونعمة الأرزاق نعمة، ونعمة العلم نعمة، ونعمة الهداية نعمة، ونعمة الأخلاق العالية نعمة. وأما بنعمة ربك فحدث يشمل كل نعمة دينية أو دنيوية. وقول سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط يعم كل ما شرعه الله لعباده، وأن هذا صراطي، صراط واحد أضيف ووصف بأنه مستقيم، فهذا الصراط يعم كما يعم الجمع، فيشمل كل ما شرعه الله عز وجل لعباده فعلا وتركا والأقوال والأعمال. والقرآن هو صراط الله المستقيم. وقوله سبحانه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الكهف، يشمل جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات القولية والعملية، العبادات الاعتقادية والفعلية. هذا هو المقصد الرابع من مقاصد، هذا هو القاعدة الرابعة من القواعد اللغوية والشرعية المعينة على فهم القرآن وتدبره. أما القاعدة الخامسة فهي أن الله عز وجل بين في القرآن أنواع الدلالات وأنها ثلاث: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معناه، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء من معناه، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على لازم معناه. ويبين هذا أو يتبين هذا بمثال مثال ذلك: إذا قلت هذه دار أو هذه سيارة، فدللت هذه الكلمة على ما في الدار من الغرف والأبواب والحمامات دلالة مطابقة، لأن الدار التي قلت عنها هذه دار أو هذا منزل محتوية على الغرف والأبواب والحمامات وغير ذلك من محتويات هذه الدار، هذا يسمى دلالة مطابقة. ودلالتها على كل غرفة بمفردها دلالة تضمن، الدار فيها غرف، فالدار متضمنة لغرفة داخلة فيها ومتضمنة لدرج فيها، دلالتها على كل غرفة بمفردها دلالة تضمن، ودلالتها على أن لهذه الدار بانيا دلالة التزام. فأنا قلت هذه دار، فمن اللازم أن يكون قد بناها إنسان أو مجموعة من البشر، هذه دلالة التزام. وهذه القاعدة من أنفع أبواب العلم والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع، أن يفهم المسلم ما دل عليه اللفظ من المعاني، ثم يفهم ما يترتب عليه وما يتفرع منه وما ينبني عليه وما يشترط له وما يتوقف عليه. فإن القرآن حق، ولازم الحق حق، القرآن حق وكل ما فيه حق، ومن أنزله حق، وما يتوقف على الحق فهو حق، وما يتفرع على الحق فهو حق. ومن عرف هذا انفتحت له أبواب العلوم والمعارف، فيعرف هذه الدلالات: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. فمثلا في أسماء الله الحسنى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فاسم الله الرحمن الرحيم يدل بلفظه على وصف الله بالرحمة المطلقة وسعة رحمته لجميع خلقه، وأن الرحمة صفة ذاتية لا تنفك عنه جل جلاله. وهذا الوصف يدل باللزوم على كمال حياة الله وقدرته وعلمه وإحاطته ونفوذ مشيئته وكمال حكمته. ثم استدلت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة وإحسان، ولهذا يعلي الله عز وجل كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه. والأمر بالصلاة والزكاة والصوم مثلا أمر بها، وأمر بما لا يتم الواجب إلا به، وكذا الأمر بالجهاد من لازمه الأمر بكل ما لا يتم الواجب إلا ما لا يتم الجهاد إلا به، وكذا الأمر بإعداد ما نستطيع من قوة، فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ومالية وأسلحة، وكل أمر ينفع الناس القرآن يأمر به ولا يمنعه، بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به. وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه. ووسائل الأمر المشروع مشروعة، كالأقلام والمسجل والكهرباء والهاتف وغيرها من الوسائل المقصودة لغيرها، فهذه تعين على طلب العلم، فالقلم يكتب به والمسجل نحفظ به، الدروس والكهرباء نستفيد منها عند القراءة، والهاتف في الاتصال. هذه وسائل الأمر المشروع مشروعة، كالأقلام والمسجل والكهرباء والهاتف وغيرها من وسائل الاتصال، فالوسائل لها أحكام والمقاصد، أما البدعة فهي مقصودة لذاتها، كمن تعبد لله بصلاة أو صوم على خلاف أمر الشرع. والقرآن لا يمكن أن يعارض بعضه بعضا، فالله عز وجل بين في القرآن العظيم جميع العلوم المختلفة، فإن في علم الأولين وعلم الآخرين. أما المقصد السادس فهو أن آيات القرآن الكريم متوافقة متطابقة لا يعارض بعضها بعضا، فآيات القرآن الكريم لا يمكن أبدا أن يعارض بعضها بعضا، ومظاهره التعارض يحمل على أحوال تناسب النصوص والأحوال، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فآيات القرآن متوافقة متطابقة ومظاهره التعارض يحمل على أحوال تناسب الحال، وذلك يعرف من خلال اللغة ومن خلال معرفة أسباب النزول. أما القاعدة السابعة فهي أن حذف المتعلق يفيد تعميم المعنى المناسب له، فكل فعل متى قيد بشيء تقيد به، أما إذا أطلق فإنه يفيد عموم المعاني النافعة. هذه القواعد الأساسية تعين على فهم القرآن وتدبره والوصول إلى مقاصده، فحذف المتعلق يفيد تعميم المعنى المناسب له، فكل فعل من الأفعال متى قيد بشيء تقيد به، أما إذا أطلق فإنه يفيد عموم المعاني النافعة. ومن ذلك ورد في عدة آيات في القرآن لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، لعلكم تؤمنون، فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكم إياه وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. وقول لعلكم تذكرون، ولعلكم تذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية، لعلكم تتقون ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي. فقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، لعلكم تتقون كل ما حرم الله، لعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات، لعلكم تتصفون بصفة التقوى، لعلكم تتقون كل شيء من الكفر والفسوق والعصيان، ولعلكم تتقون غضب الله وسخطه إذا عصيتموه، ولعلكم تتقون عذاب جهنم، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. هذه معاني عظيمة إذا أطلقت دخل فيها كل ما تحتمله من المعاني. فالله أطلق لعلكم تتقون، لعلكم تذكرون، لعلكم ترحمون، كل هذه الإطلاقات حتى يدخل فيها جميع المعاني. وكذلك ما أطلقه الله عز وجل كلفظ المؤمنون، كلفظ المؤمنون الذين آمنوا يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من أركان الإيمان وشعبه. وكذلك لفظ الإحسان أحسنوا المحسنين، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يدل كل ذلك، يدل كل ذلك على الإطلاق، وأن الإحسان بأنواعه إحسان إلى النفس، إحسان إلى الغير، إحسان في عبادة الله عز وجل. فيدخل في ذلك كله الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك، ويدخل فيه الإحسان للخلق في جميع وجوه الإحسان، بالدعوة والتعليم والهدية والعطاء والجاه والماء والأقوال والأعمال، وكذلك لفظ التكاثر، الخسران، الضلال، الهدى وغيرها، وكذلك لفظ الصدق والإخلاص والصبر. أطلق في القرآن، أطلق لماذا؟ حتى يعم جميع الأنواع المتصلة به. فالله عز وجل أطلق هذه الألفاظ لتعم كل أنواع المتصلة بها. وكذا الحكم المعلق بوصف يدل عليه، يدل على علية ذلك الوصف فيه، ويدل على أنه يعم بعموم هذا الوصف، وأنه يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف كلما ضعف ذلك الوصف، كما قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونهر. فهذا الوصف بالتقوى رتب الله عليه الجنات والعيون، وبحسب التقوى بدرجاتها المختلفة، لأن التقوى درجات، فبحسب هذه الدرجات يكون تنوع النعيم والثواب على هذه الأمور المذكورة. ثامنا، القاعدة الثامنة من القواعد الميسرة لفهم القرآن الكريم، أن حذف جواب الشرط، والشرط مثل إن تدرس تنجح، إن تأكل تشبع، فحذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر، وأنه لعظمته وفضاعته وهوله لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. وذلك مثل: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فهذا العذاب لا يمكن تصوره. وكذا قوله: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وكذا قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدق، أو ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا والتقدير، لكان هذا القرآن، فحذف لعظمة هذا القرآن وأنه تبيان لكل شيء. فحذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر، وأنه لعظمته وفضاعته وهوله لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف، وذلك موجود في القرآن. القرآن ألفاظه تحمل المعاني الكبيرة التي تدل على عظمة من أنزله، هو الله عز وجل. التاسع من القواعد الشرعية المعينة على فهم القرآن وتدبره هو أن بعض الأسماء الواردة في القرآن مثل لفظ الإسلام والإيمان والنبي والرسول هذه الأسماء تأتي مقترنة وتأتي مطلقة، فكيف نعرف ورودها في القرآن إذا جاءت مقترنة وإذا جاءت مفردة؟ فبعض الأسماء الواردة في القرآن أفرد، بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على معناه وعلى معنى غيره، مثل لفظ الإسلام والإيمان يطلق كل واحد على الآخر، وإذا اجتمع مع غيره دل على معناه الخاص ودل على ما قرن معه على باقيه. فإذا اجتمع لفظ الإسلام والإيمان، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة التي هي أركان الإيمان. الإسلام في الجوارح والإيمان في القلوب. فبعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على معناه وعلى معنى غيره، وإذا اجتمع مع غيره دل على معناه الخاص ودل على ما قرن معه على باقيه. مثل اسم الإيمان ورد مفردا ورد مقرونا بالأعمال الصالحة. فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيها جميع عقائد الدين وشرائعه، يعني لفظ الإيمان أحيانا يأتي مفردا ويرتب عليه الأجر، وأحيانا يأتي مقترنا بالأعمال الصالحة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، هذا جاء مقرون بالأعمال الصالحة. وإذا جاء مفردا شمل معنى الإيمان وشمل المقرون معه هو الأعمال الصالحة، لأن الآيات يجمع بعضها مع بعض. فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيها جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، والآيات التي قرن فيها بالعمل الصالح يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية، يفسر بجميع الشرائع القولية والفعلية. وكذا لفظ البر والتقوى، فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذا إذا أفردت التقوى. ولهذا يرتب الله على البر والتقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة كما يرتب على الإيمان، كما جاءت مثل لفظ التقوى بمفرده: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا جمع بين البر والتقوى في آية مثل: وتعاونوا على البر والتقوى، كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يعني جميع الطاعات. وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك جميع المعاصي والمحرمات. وكذا مثل لفظ الإثم والعدوان، إذا اجتمع فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وربه، والعدوان فسر بالتجرؤ على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي، سواء كانت بين العبد وربه أو بين العبد والخلق، وكذا لفظ العدوان. فلابد أن نفهم هذه القواعد حتى نفهم تفسير القرآن ونصل إلى المقاعد إلى المقاصد الشرعية بأيسر طريق. وكذا لفظ الفقير والمسكين، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع فسر الفقير بمن اشتدت حاجته، وفسر المسكين بمن حاجته أقل. وكذا اسم النبي والرسول، فالرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه إلى من يعلمه أو من لا يعلمه. الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحى الله إليه بشرع سابق ليجدده ويعيد الناس إلى ما كانوا عليه وقت الرسول الذي بعث. فكل رسول نبي ولا عكس. الرسول هو الذي جاء بدين جديد، أما النبي فهو يجدد الدين السابق الذي جاء به النبي السابق الذي جاء به الرسول السابق. والأنبياء عددهم 124,000 والرسل منهم 315، فالأنبياء أكثر. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. القاعدة العاشرة أن الله عز وجل أخبر في القرآن، هذه قاعدة شرعية عظيمة لا بد من فهمها حتى لا يزل الإنسان بالفهم. فالله عز وجل أخبر في القرآن أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر الأسباب الموجبة للهداية أو الضلال من جهة العدل. فإذا أخبر الله أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أو يعز من يشاء ويذل من يشاء، أو يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ونحو ذلك، فهذا يدل على كمال توحيده، لأنه الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وله الأوامر الكونية القدرية والأوامر الشرعية والأوامر الجزائية. وأنه المتفرد بخلق الأشياء وتدبير الأمور، وأن خزائن جميع الأشياء بيده، يهدي ويضل ويعطي ويمنع ويبسط ويقدر. فيقتضي ذلك من العباد أن يسألوه وحده في طلب ما يحبون ودفع ما يكرهون، وأن يتوكلوا عليه وحده ولا يسألوا أحدا سواه. قل اللهم مالك الملك. هذا التصرف في الكون وهذا التدبير وهذا التغيير، يعز من يشاء يذل من يشاء، يهدي من يشاء يضل من يشاء، هذا التصريف والتدبير يجعل القلوب تتوجه إليه في طلب ما يحبون ودفع ما يكرهون، وأن يتوكلوا عليه وحدا، لأن بيده الملك وبيده ملكوت كل شيء، ولا يسأل أحدا سواه. قل اللهم، الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل للناس، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فاسألوا الملك الذي يفعل ما يشاء بحكمة، ولكن فعله أو إرادته جل جلاله لفعل شيء مقرون بالرحمة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة مقرونة بالخير المطلق، فهو بيده جل جلاله الخير، والشر ليس إليه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. وأحيانا يذكر الله عز وجل أسباب ذلك، أسباب الهداية وأسباب الضلالة. لماذا؟ ليعرض عباده بالأسباب والطرق التي يحبها، فيسلك النافع ويدع الضار، كقوله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من كذب ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأحيانا يذكر السبب حتى أن يسلك الناس ويفعل الناس هذه الأسباب التي توصلهم للخير، توصلهم لليسرى وتبعدهم عن العسرى. وقوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ويهدي من؟ يهدي بهذا القرآن من اتبع رضوانه سبل السلام. الذي يستحق الهداية هو من اتبع رضوان الله عز وجل. وقوله: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فهو لا يضل إلا الفاسقين، إن الله لا يهدي من يضل. فالله يهدي من كان قصده الخير واتبع رضوان الله، ويضل من فسق عن طاعة الله. وكذا يذكر أحيانا الله عز وجل في القرآن أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وأحيانا يذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العبد العذاب أو النعيم، كقول عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لماذا؟ لعلكم ترحمون. فاستماع القرآن والإنصات له هو سبب الرحمة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكذا أخبر أنه يرزق من يشاء، وأحيانا يذكر أسباب الرزق، وأنه لزوم طاعة الله ورسوله والسعي الجميل مع لزوم التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. في القرآن هذه القاعدة العظيمة، إذا تدبرنا القرآن عرفناها. والإنسان يؤجر على التلاوة، ويؤجر على التدبر، ويؤجر على العمل. فلنجمع بين هذه الأمور الثلاثة: التلاوة الحسنة والتدبر والفهم والعمل بموجب ذلك، لننال الأجور الكبيرة. ولهذا قالوا: النية تجارة العلماء. القاعدة الحادية عشرة أن الله عز وجل ختم الآيات بأسماء الله الحسنى، وهذه قاعدة عظيمة لا تكاد صفحة من صفحات القرآن تخلو منها. وأكثر آيات القرآن مختومة بأسماء الله الحسنى، فختم آيات الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم، وذلك يدل على أن الخلق والأمر والشرع كله صادر عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ومرتبط بها، وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه القدرية والشرعية والجزائية، وأنه موجب أسماء الله وصفاته، فأسماء كله حسنى وصفاته كلها عليا وأفعاله كلها حميدة وجميلة. فهذا باب عظيم وقاعدة عظيمة أن الله عز وجل يختم الآيات بأسماء الله الحسنى. لماذا؟ ليدل على أن الحكم المذكور في هذه الآية له تعلق بذلك الاسم. فنجد مثلا آيات الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقوة والقدرة والحكمة والعلم والقهر، وآيات الخلق والتدبير مختومة بأسماء العلم والقدرة والخبرة. فقول سبحانه فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، وقول سبحانه الذي خلق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهذا يدل على إحاطة علم الله بالسماوات والأرض وما فيهما من العوالم العظيمة، وأنه قادر على ذلك كله، فهم جميعا في قبضته وتحت قهره، وأنه حكيم حيث وضعها وخلقها جل جلاله وأحكم صنعها، وصنع ما فيهما من المخلوقات العظيمة، وأحسن خلقها على أكمل صورة ونظام، وأنه خلق المخلوقات العظيمة لأنه الخلاق العليم، وخلق لهذه المخلوقات العظيمة من أكبر الأدلة على علمه الواسع وقدرته، فكيف يخلقها وهو لا يعلم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وكذا الملائكة لما راجعوا الله في جعل آدم خليفة في الأرض أظهر الله علم آدم لهم، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فاعترفوا لله بسعة علمه وكمال حكمته وأنهم مخطئون. وكذا ختم الله بعض الآيات بالتواب الرحيم بعد ذكر رحمته ومغفرته وهدايته وتوفيقه وحلمه، ليدل على أنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب عباده التائبين إليه ووفقهم للأعمال الصالحة التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم بتوفيقهم للتوبة والأسباب، ثم تاب عليهم ثانيا حين قبل متابهم وأجاب سؤالهم. وهكذا في كثير من آيات القرآن، وهذا باب واسع وقاعدة عظيمة في جميع القرآن. وكذلك الله عز وجل لما ذكر النسخ في القرآن في قوله ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، فختم للآية باسمه القدير ليدل على كمال قدرته وعلمه وحكمته وتصرفه الكامل في ملكه وعباده، وأنه يحكم بين عباده وفي ملكه بأحكامه القدرية والشرعية، فلا حجر عليه في شيء من ذلك لأنه هو القادر على كل شيء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وكذا قوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، يدل على أنه واسع الفضل واسع الملك، فجميع العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه، وعلم محيط بجميع ملكه الواسع ومحيط بجميع المكان والزمان والكل ملكه يصرف عباده إلى أي جهة شاء لعظمة قدرته وسعة ملكه وكمال حكمته جل جلاله. وكذا قوله في دعاء إبراهيم وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فإنه إذا جاء اسم السميع في مقام الدعاء سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة, فدعاء المسألة رب اغفر لي رب ارحمني, ودعاء العبادة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, فهو مبني على حكمة عظيمة. إذا جاء اسم السميع في مقام الدعاء سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة فهو بمعنى الإجابة أو الاستجابة, ومعنى قولنا سمع الله لمن حمده معناه استجاب, فهذا دعاء عبادة. وأما قوله إن ربي لسميع الدعاء فهذا دعاء مسألة أي مجيب الدعاء. وكذا قوله سبحانه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم, فإنه ختم الآية بذلك ليدل على أنه كما أن بعثة الرسول إليهم فيه الرحمة السابقة أو السابقة ففيه تمام عزة الله ونفوذ مشيئته, فهو يرسل من يشاء إلى من يشاء بما شاء من الأوامر الشرعية. فبعثة الرسول إليهم فيه الرحمة السابقة من جميع الوجوه وفيه تمام عزة الله ونفوذ مشيئته وكمال حكمته, فإنه ليس من حكمته أن يترك الخلق سدى عبثا لا يوصل إليهم رسولا, وأحيانا يذكر الله أسماء الحسنى ولا يصرح بذكر أحكامها وجزائها لينبه عباده إلى ماذا؟ لينبه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام, كقوله فإن زللتم من بعد ما جاءتهم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم يعاقب المسيء وعزيز لا غالب لا يعجزه شيء. ولم يقل عقوبتكم كذا بل صرح باسمه العزيز الحكيم ليدل على أن من عرف عزة الله وقهره وقوته وغلبته لما سواه وعرف حكمته في وضع الأشياء مواضعها أوجب له ذلك الخوف من البقاء على الذنوب والزلات, لأن من حكمته إثابة من يستحق الثواب وعقوبة من يستحق العقاب المصر على الذنب مع علمه, وأنه لا يخرج أحد عن حكمته وجزائه لكمال عزته وقهره. وكذا قول عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم, أي عز سبحانه وحكم فقطع يد السارق, هو عزيز لا يغلبه أحد وحكيم يضع الشيء في موضعه, فعز وحكم فقطع يد السارق. وكذا ختم آية المواريث بقوله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ليدل على أنه العليم الحكيم الذي يعلم ما لا يعلمه العباد, فقد قسم المواريث جل جلاله بنفسه في كتابه ولم يجعل ذلك إلى نبي ولا إلى غيره, فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما لأنه الذي خلق وهو الذي يعلم ما خلق, ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير, هو الذي يعلم ما لا يعلم العباد الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها, ولو ترك الأمر للناس لدخل في القسمة الهوى والجهل والظلم والفوضى. ولهذا فكل من قدح في شيء من أحكام الله فهو قادح في علم الله وفي حكمة الله, ولهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام, وكذا يذكرهما الله عز وجل في آيات الوعد والوعيد ليبين للعباد أن الشر والثواب والعقاب مربوط بحكمته وعلمه. وكذا قول سبحانه ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم, فختمها بالعلم والحلم جل جلاله ختمها بالعلم والحلم يقتضي علمه بنياتهم الجميلة وأعمالهم الصالحة فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم ويعفو ويحلم عن سيئاتهم فكأنهم ما فعلوها. وختم الآية الثانية بالعفو الغفور، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به لينصرنه الله وإن الله لعفو غفور، يدل على أنه أباح العقوبة بالمثل وندب إلى مقام الفضل وهو العفو. وختم الآية الثانية أو الثالثة بالسميع البصير، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار وأن الله سميع بصير. ختم الله عز وجل هذه الآية باسمه السميع البصير ليدل على سعة سمعه لجميع الأصوات وسعة بصره لجميع حركات المخلوقات على اختلاف الأوقات. وقول عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ليدل على أن علوه المطلق وكبرياءه وعظمته ومجده تضمحل معه المخلوقات كلها ويبطل معها كل ما عبد من دون الله، وأنه لا يستحق العبادة وحده إلا الله العلي الكبير جل جلاله. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ختم الله عز وجل هذه الآية بهذا الاسم ليدل على سعة علمه وخبرته بالظواهر والبواطن وبما تحتوي عليه الأرض من أنواع البذور وأصناف النبات، وأنه سبحانه لطيف بعباده حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق والنباتات والثمار بما أنزله من السماء من الماء سواء كانوا مؤمنين أو كفار، فهذا عطاء الربوبية لكل أحد لأنه الرزاق وحده لا شريك له، ومفتاح الرزق بيده والأرزاق كلها من الرازق جل جلاله. وختم الآية بالغني الحميد، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد، ليدل على أن خلقه للسماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات وما فيهما ليس لحاجة منه لها ولا ليتكمل بها أو يكمل بها، فإنه العلي الغني المطلق العزيز الحميد الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، وليدل خلقه على أنه الغني عما سواه وهم جميعا فقراء إليه من كل وجه، وأنه الحميد في أقداره وشرعه وجزائه المحمود على جميع أسمائه وصفاته وأفعاله وإنعامه وإحسانه، فله الحمد المطلق، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض جميعا منه؟ وفي ختام الآية إن ربكم لرؤوف رحيم، ليدل على أن من رأفته ورحمته تسخيره المخلوقات لبني آدم وحفظ السماوات والأرض وإبقائها لئلا تزول فتختل مصالحهم، وسخر لهم البحار والأنهار لتجري في مصالحهم ومنافعهم، فرحمهم حيث خلق لهم السكن وأودع فيه كل ما يحتاجون من الأرزاق. وفي سورة الشعراء ختم الله قصة كل نبي من الأنبياء بقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم، ليدل على أن نجاة كل نبي وأتباعه برحمة الله ولطفه وهلاك المكذبين له، وذلك من آثار عزته جل جلاله، وأنجى كل رسول وأتباعه بكمال قوته وعزته ورحمته، وأهلك المكذبين لهم بكمال عزته وحكمته، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وفي سورة المائدة قال عيسى صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ليدل على كمال عزته وحكمته، لأن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذه إلها مع الله عز وجل، ومن ألطف مقامات الرجاء أن يذكر الله أسباب الرحمة وأسباب العقوبة ثم يختمها بما يدل على الرحمة كقوله سبحانه: يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، وقول يغفر لمن يشاء ليدل على أن رحمته سبقت غضبته وصار لها الظهور على الغضب، ولهذا يخرج الرحمن من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو ذرة من إيمان، لأنه جل جلاله غلبت رحمته غضبه، القاعدة 11 بيّن الله عز وجل في القرآن أن القرآن كله محكم باعتبار وكله متشابه باعتبار وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث، فكيف نفهم هذا؟ فقد وصف الله القرآن بكل واحد من هذه الأوصاف الثلاثة، فوصفه بأنه محكم في آيات كثيرة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ياسين والقرآن الحكيم، فالقرآن في غاية الإحكام والإتقان، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه زاجرة عن الشرور والأضرار والأعمال السيئة والأخلاق الرذيلة، فهذه أحكامه وهذا إحكامه وإتقانه، فأخباره صدق وأحكامه عدل. ثانيا، وصف الله عز وجل القرآن بأنه متشابه في قوله سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، فوصفه سبحانه بأنه متشابه في قوله سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، فالقرآن كله متشابه في الحسن والصدق والحق، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني التي تزكي العقول وتطهر القلوب، وأخباره كلها صدق وأوامره كلها في منتهى الحكمة، وصفه كذلك سبحانه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه في قوله سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فبعض القرآن محكم وبعضه متشابه، والراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم فيصير كله محكم ويقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، فالعلماء يردون المتشابه إلى المحكم فيصير القرآن كله محكم، حتى الأمة تستخرج هذه المعاني وتستخدم الطاقة التي أعطاها الله عز وجل من العقول وقوة الفكر باستخراج المعاني العظيمة من الألفاظ ومن الآيات القرآنية. فالعلماء الربانيون يقولون كل من عند ربنا وما كان من عند الله فلا تناقض فيه، فما اشتبه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وزال الإشكال، ولذلك أمثلة مثل: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، فهدايته وإذلاله وإعزازه وإذلاله ليس جزافا من غير سبب كما يظنه بعض الناس، فإذا رددنا المتشابه إلى المحكم الذي يدل على أن الهداية لها أسباب من العبد يتصل بها كقوله سبحانه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، زال الإشكال، وإن إضلاله لعبده لها أسباب من العبد وهو توليه الشيطان فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، لماذا؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالآيات والنصوص الشرعية كلها حق ويجب على المسلم تصديقها والإيمان بها كلها، فهي متكاملة متوافقة لا متعارضة، وما أجمل في موضع فسرته الآيات القرآنية في موضع آخر. فالقرآن كله محكم، أخباره كلها صدق، وأحكامه كلها عدل، ليس فيها كذب ولا ظلم، بل كلها يسر، ليس فيها مشقة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهو كتاب متشابه يشبه بعضه بعضا في الحسن والكمال والجودة في الأسلوب، فجمع بين الأمرين الإحكام والتشابه. والخلل في الأخبار يكون بمخالفة الصدق، والخلل في الأحكام يكون بمخالفة العدل. وكتاب الله كله صدق وعدل، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار كلها، يعني مما أخبر الله به عن نفسه وعن مخلوقاته وعن أنبيائه ورسله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل للكلمات. والحكمة في وجود المحكم والمتشابه في القرآن الابتلاء والاختبار، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فمن دعا ميتا أو صنما أو طلب منه شفاء مريض أو تحصيل رزق ثم حصل له ما طلب، فحين يقع في اشتباه أن الذي قضى حاجته هو ذلك الميت أو الصنم الذي سأله. لكن الراسخون في العلم يقولون الأمور كلها بيد الله وحده، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فالبرء من الشفاء والغنى من الفقر بيد الله، وليس من أثر دعاء أولئك الذين يعبدون من دون الله من أصنام وأحجار وأشخاص. البرء من الشفاء والغنى من الفقر والأمن بعد الخوف ليس من أثر دعاء أولئك، ولكنه فتنة من الله حصل عند دعاء هؤلاء لا بدعاء هؤلاء. وفرق بين الأمرين، أن يحصل الأمر عند دعاء هؤلاء وافق قدر الله لا بدعاء هؤلاء، فإن الله لا يستجيب من الظالم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ماذا تسمع الشجر؟ ماذا تسمع الأحجار من دعاء من يدعوها؟ فكل هذه الأمور لا بد من معرفتها، وأن نعرف أن نعرف من الأمور كلها بيد الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وإلى حد هذا نقف لنستكمل ما بقي إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.